يشغلني كثيرا التأمل في حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ شرع لنا في كل ركعة أن نقرأ الفاتحة. والفاتحة بدؤها عجيب عجيب، وفيه إيناس لا ينتهي أبدا. الحمد لله رب العالمين. كان العبد، سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، موطن الحمد هنا موطن خاص، وسبحان الله صوره، أي الذي يحمد الإنسان ربه عليه، لا ينتهي، لا تنتهي. وهنا بالأخص كأن هنالك حمدا خاصا للذي يصلي، كأنه يقول: الحمد لله إذ جعل مثلي في فقري وفيما أنا فيه من نقصي وذنوبي وآثامي، الحمد لله إذ شرفني فأدخلني عليه وجعلني من زمرة المقبلين عليه سبحانه وبحمده. الحمد لله رب العالمين. ولعل هذا هو السر الذي فيه أن الفاتحة بنيت على لسان الجمع ولم تكن بلسان المخاطب المفرد. إياك نعبد، لم يقل إياك أعبد، لأنه يرى نفسه في هذه الزمرة الساجدة العابدة المقبلة على رب العالمين سبحانه وبحمده. وهذا أحد الأسرار في الجمع، وهنالك أسرار كثيرة ذكرها أهل العلم. لكن يشغلني ها هنا أن الإنسان ينطق أول ما ينطق: الحمد لله رب العالمين. والحمد ها هنا أيضا له معنى خاص، كأنه حمد الذي نجا، نجا من وعثاء الدنيا ومن شرها ومن فتنها التي تصرف الناس والتي عصفت بهم والتي تأخذهم بعيدا عن ربهم سبحانه وتعالى. فهو يقول قولة الذي نجا: الحمد لله رب العالمين. قولة الذي اصطفي، قولة الذي حفظ عليه دينه وبقي عليه نوره، فيقول: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم: إذ لو لم يكن رحمن رحيما، لو لم يرحمني ما كنت واقفا ها هنا، ما كنت واقفا ها هنا. إنما يرحم رب العالمين من وصله به وأوقفه بين يديه فيكون مشمولا بالرحمة. الصلاة خير موضوع، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما قلت لك فيما مضى في مشهد المخاطبة الإلهية بين سيدنا الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام وبين رب العالمين سبحانه وبحمده: وأقم الصلاة لذكري. وفي بدء الرسالة يقول رب العالمين لخليله وسيدنا المبارك وأحب الخلق إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالصلاة للأصفياء وللأنقياء وللذين تفضل عليهم رب الأرض والسماوات فوقفوا بين يديه وأقبلوا عليه وتبتلوا فأخذوا زادا وفيرا لأنفسهم وللحياة، فيقبل الإنسان من الحياة إلى الدنيا ليعمرها بالحياة وليس العكس. يقبل الإنسان بعد فراغه من الصلاة من الحياة إلى الدنيا ليعمرها بالحياة، فلا يعمر الأرض بالنور والبركة والرحمة والعدل والقسط والإحسان إلا من كان مصليا، ويفسد الأرض ويحمل فؤوس الفساد فيها من ضيع الصلاة. فتجده مطلقا عينه في أعراض الناس ولسانه في أعراض الناس، متبعا نفسه هواها، سازرا في بحار الغي والشهوات. فخلف من بعدهم خلف، والخلف بالإسكان إسكان اللام تكون في خلف السوء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بل قال رب العالمين آية تدلك على أن هنالك ارتباطا بين إصلاح الصلاة وبين إصلاح الحياة. أقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا تجد مؤخرا لصلاته مرائيا إلا وتجد أن إعانته لغيره محجوبة ويمنعون الماعون، لا يعان، لم يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى فلم يعن، فعانى وعانى منه الناس. وأما من كان آتيا إلى الله عز وجل فعبده مستعينا أعين. فرحم ورحمه رب العالمين وكان الناس منه في راحة. لماذا؟ لأنه رحيم. هذا عبد يصلي، هذا عبد يجدد الصلة بالله عز وجل على الأقل في اليوم والليلة 5 مرات، على الأقل يحضر قلبه ولو في ركعة ولو في آية ولو في تسبيحة، ففيه الخير نابضة وفيه الحياة متبقدة، فيقبل من الحياة إلى الدنيا ليعمرها بالحياة، ليعيد إليها نظرتها وبهاءها مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في حديث عجيب يدل على الارتباط بين الصلاة والحياة، يقول: من نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه. وهذه سورة مهينة، والشرع دائما يدلك على أن الشيطان يتلاعب ومن يكون بعيدا عن الله عز وجل لكي يبعث فيك أنفة المؤمن ألا يكون أسيرا للشيطان. بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلانا، تجده كسولا خبيث النفس. وأما من لم يكن كذلك أصبح نشيطا فرحا مسرورا. لماذا؟ ذاق القرب والنجوى، والناس يتفاوتون على قدر حظوظهم من هذا النور، من هذا الأنس، من هذه السكينة. ولذلك قال بعض السلف كلمة عظيمة دائما ما أتذكرها فأقف عندها، قال: من حسنت صلاته قرت به كل عين. من كان حسن الصلاة تجلس إليه فتجد راحة وسكينة معه، تجد أنسا ولطفا. من كان حسن الصلاة لن يكون يوما كذابا ولا غادرا ولا قاسيا ولا قاتلا، لا يكون هكذا إلا أن يشاء الله شيئا. من استقام على الصلاة فجدد الصلة بالله عز وجل فهو دائما في ظلال حمده لله رب العالمين. فاصطفيت هذه السورة المباركة وما فيها من طلب الهداية الدائم، أن الإنسان دائما في حاجة إلى هداية الله عز وجل في كل شأنه، في صغير أمره قبل كبيره هو في حاجة إلى الهداية. قال رب العالمين سبحانه وبحمده في الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومن لطفه وبركة إحسانه ووده سبحانه أن جعل سؤالنا إياه الهداية فرضا علينا، وعلمناه وجعله في أعظم السور التي تكرر ليل نهار 17 مرة على الأقل: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت دائما في طلب الهداية في شأنك كله، في إيمانك، في خلوتك، في جلوتك، في عملك، في نومك. قال رب العالمين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. من يهدي الله فهو المهتد. لماذا جاءت الهداية هنا؟ الإنسان إن لم يهدى ولو في نومه فإنه لن يستطيع أن ينام ولحقته الآفات. وأما من تمم الهداية فوصل نفسه بالله عز وجل فتمت له المعية والعناية، فإنه يكون في بركة الصلاة في كل أمره، فيقال عنه ويصح أن يقال: هذا عبد نالته بركة الصلاة، هذا عبد نالته بركة الصلاة.